محمد وآل محمد وعبد الفرج. كان كلامنا في استعراض الأدلة على جواز غيبة المتجاهر بالفسق، حيث ذكرنا يستثنى من حرمة الغيبة موردان بقطع النظر عن وجود المصلحة والتزاحم، لأدلة خاصة دلت على ذلك. المورد الأول هو المتجاهر بالفسق فتجوز غيبته، وذكرنا في هذا المجال عدة روايات، قلنا مجموع الروايات ست، مو قلنا ولا وصلنا الى الاخير، الرواية الاخيرة، هاي الرواية الاخيرة بقي فيها شيء، الان نكرر الرواية الاخيرة. هكذا كان مضمونها: من لم كانت تقول هكذا، من لم تره من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان، لا عينك شافت ولا شهدوا عليه عجول، طبيعي المقصود عجول، شترتب شنو، فهو من اهل العدالة والساتر، وشهادته مقبولة بعد، ومن اختابه بما فيه فهو خارج عن ولاته. ابدينا احنا احتمالين، بينا احتمالين في المقصود. احتمال الاول قلنا يحتمل ان يكون المقصود هذا التفريح تفريح بعض على بعض، مو تفريح كل على كل، لا تفريح بعض على بعض، يعني فهو الاحتمال الاول هجسان، فهو من اهل العدالة وشهادته مقبولة، هاي وشهادته مقبولة عطف تفريع لمن، فهو من اهل العدالة، يعني ما دام من اهل العدالة فشهادته مقبولة. زين، بعدين قال ومن اغتابه، هذا تفريع لمن، على الستر، يعني ما دام هو من اهل الستر فمن اغتابه بما فيه خرج من ولاية الله. طيب مفهومه شي صير انه اذا لم يكن من اهل الساتر من اغتابه لا يخرج عن ولاية الله، فنسمي هذا المفهوم، فرج اسم ما ادري بالاصول مفهوم التفريع، سميه ما ادري شو تسميه مو مهم الاسم، فالمفهوم يثبت حينئذ، وبذلك يثبت مقصودنا احنا، وهذا نريد نثبت ان الذي ما مستور يعني المتجاهر بالفسق تجوز غيبته، ثبت المطلوب. هذا على الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني الذي بيناه شنو الشان، ان نقول هذا تفريع كل على كل، يعني شنو تفريع كل على كل، يعني هيك من لبلي فهو من اهل العدالة والساكن. خاص اذا صار من اهل العدالة والستر على هالكل على هالمجموع شو يترتب، انه شهادته مقبولة، فكون الشهادة مقبولة فرع لمن، مو فقط على كونه من اهل العدالة، لا 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 لا، على كونه من اهل العدالة ومن اهل هتشي، يعني انما تكون شهادة مقبولة شوفت اذا اجتمع عنصران عادل وبعد شنو ومستور، مو فقط عادل، على الاحتمال الاول فقط عادل يكفي، اما على هذا الاحتمال لا، شهادته مقبولة شو وقت يصير اذا عادل، واي فرق ترى كبير صار. زين، بس مو هنا ليس موضع الشاهد، موضع الشاهد هنا وش يترتب همات اذا كان من اهل العدالة والستر، مطلب ثاني يترتب شنو، من اغتابه يعني غيبته حرام، فكون الغيبة حرام مترتب عليه من، على كونه عادل او كونه شنو مستور. طيب شو ترتب على ذلك المفهوم، شو يصير اذا اختل احدهما، يعني اعتراض مستور، لكن لم يكن عادل او عادل. هذا اظنه ما يصير بعد، هذا الشق ماذا لا يتصور عادة. فلو اثنينات المنتفيات، لو فقط منتفي شنو العدالة مع بقاء الستر، نتيجة تصير انه تجوز غيبته، راح يثبت المقصود يولا إبلي، راح يثبت انه اذا لم يكن مستور ولم يكن عادل تجوز غيبته. شو هذا مطلوب؟ نحن نريد نثبت بعد، احنا نريد نثبت انه غير العادل، اذا ما اكو عدالة ومتجارع ما مستور تجوز غيبته. شو هذا مطلوب؟ بس غاية الامر راح يثبت فرد شيء ثاني غير مطلوبنا هذا، وهو شنو؟ انه اذا كان غير عادل لكن متخفي وليس ب، لكن مهمات تجوز غيبته، وهذا ما نريده احنا، ضد هدفنا. طب نقول هذا تخصيص يصير، نخرج هذا بالدليل، هذا مطلب ثاني هسه. بس مقصود راح يثبت وهو انه اذا اختلت العداله واختل الستر فتجوز غيبته وهو المطلوب. زين هذا كله كان بيناه فيما سبق. مطلبنا الجديد من الان ان شاء الله تعالى، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، رب قائل يقول هذان الاحتمالان يتمان لو قلنا أن قوله ومن اغتابه بما فيه، هاي فقرة هي تسريع على ما سبق، هاي الجملة الأخيرة، هذه الفقرة الأخيرة، هذا الذيل، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج إلى آخره. هذا إذا قلنا تسريع يتم الاستشهاد، إما تفريح بعض على بعض كما هذا على الاحتمال الأول، أو تفريح كل على كل كما كان على الاحتمال الثاني. الذي نريد أن نقوله بناء على أنه تفريح يتم الاستشهاد، بل دلت الرواية تامة الدل على ان المتجاهر تجوز غيبته، ولكن لما لا نقول ان هذه الجملة استئنافية والواو استئنافية، يعني جملة مستقلة في حد ذاتها، ليست تفريع على ما سبق، وكأن الامام انتهى مما سبق والآن يشرع في جملة جديدة ويريد أن يقول هكذا. أيها الناس، شنو؟ من اغتاب، بعد مو تفريع، من اغتاب من لم تره عينه بذنبه ولم يشهد شاهدان، شنو هذا؟ فهو خارج عن ولاية الله. بناء على هذا تكون الرواية أجنبية عن المقام، يعني تكون ناظرة علما إلى أن جواز الغيبة مشروط بمن؟ بأن ترى عينك أو يشهد شنو؟ شاهدا. اما اذا لم تره عينك ولم يشهد شاهدان، مجرد التجاهر ماذا؟ مجرد التجاهر لا يكفي، وإنما المناطع لمن على أن تره العين. فالمتجاهر الذي لم تره عيني لكن معروف انه متجاهل، بس عيني ما رأته. لازمه انه مجوز غيبته، وهذا ليس مطلوبنا، ليس مطلوبنا. بلي. هكذا نقول، او نقول ان بناء على هذا التفسير، يعني اذا جعلنا شنو الواو السيناتيه والجمله السيناتيه، لا يثبت لها، لا يثبت المطلوب من هذا الباب. هذا بيان ثاني، ذاك بيان اول، هذا بيان ثاني. نقول لا يثبت المطلوب من اي باب؟ من باب ان الجمله حينئذ لا يستفاد منها مفهوم لعدم وجود التفريق، اذ نحن استفدنا المفهوم سابقا من اجل التفريق. فاذا لم يكن تفريق فلا. هذا بيان ثاني بعد. فلا مفهوم لعدم وجود التفريع. فالجملة كأنها ابتداء هكذا تقول: الذي لم تره عينك ولم يشهد شاهدان مجوز غيبته، أما أنه من رأته عينك الجوز غيبته مسكوت عنه. لو كان متجاهرا الجوز غيبته مسكوت عنه، لأن هذا يكون المورد من موارد الوصف، والوصف لا مفهوم له إلا إذا اقترن بقرينه. وفيما مضى كنا نفترض القرينة موجودة وهي التفريع، أما بناء على هذا بعد ماذا؟ قرينة التفريع ما موجودة حتى يثبت المفهوم علما للوصف. أكرر من الأول، أكرر، ربما قائل يقول لما لا نقول الواو استنافية والجملة استنافية آنذاك لا يثبت مطلوبنا، إما ببيان إن الرواية تكون دالة على أنه من لم تره عينك من جوز غيبته، أما المتجاهر المفهوم يتسر الذي رأته عينك تجوز ماذا؟ غيبته، والذي لا لم تره عينك مجوز غيبته، أما المتجاهر الذي لم تره عيني تجوز غيبته. بعد أجنبية عن ذلك لا تدل على عدم جواز غيبته، وهذا ضد المطلوب، ما راح نستفيد منه. هذا البيان الأول. أو ببيان عليكم السلام ورحمة الله أنه إذا أخذنا الجملة ابتدائية استنافية المفهوم الذي يريد أن يثبت هو من باب الوصف، لأنه هذه العبارة تصير من لم تره عينك لا تجوز غيبته. بعد ما يثبت له مفهوم، لا يكون ساكت عن المفهوم أنه إذا رأت عينك كيف، لا مسكوت عنه، لأنه يراد بيان هذا، هذا وصف يراد بيان هذا. أما أنه ذاك إذا رأت عينك جوز غيبته مسكوت عنه. والمفروض قرينة التفريع ما موجودة حتى تكون هي قرينة خاصة لإفادة المفهوم. على أي حال هكذا ربما يقع. الشيخ الأنصاري يقول هذا خلاف الظاهر، ظاهره من يقرأ الرواية يفهم هذه تفريع لما على ما سبق وليست استنافية، فالاستدلال إن شاء الله تام وما بي أي مشكلة. نطبق العبارة. يقول قدس سره، وكون قوله ومن اغتابه إلى آخره جملة استينافية مستأنفة غير معطوفة على الجزاء، حتى تكون تفريع لا معطوفة على الجزاء. الجزاء شنو؟ فهو من هذا الجزاء كان، فهو من أهل هذا الجزاء كان، العدالة والستر. إذا ما كنا معطوفة على هذا ما راح في التفريع. يقول وكون قوله ومن اصابه الى اخر جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء خلاف الظاهري، جيد. اما كون خلاف الظاهر فواضح صدق هذا خلاف، لانه واحد قاعد يشعر ان الجملة مترابطة، اما انت قاعد تسوي كأنه فرد كلام جديد، وهذا خلاف الظاهر جدا. ثم ان مقتضى انتهى مطلب جديد. ثم ان مقتضى اطلاق الروايات، ذكرنا فيما سبق أن الشيخ بعدما ذكر الروايات أخذ ببيان نقاط أو فروع، قلنا نقاط خمس، مو قلنا يا ولا، هذه النقطة الأولى التي ترتبط ببحث المتجاهر بالفعل، وهو على أنه تارة تكون غيبة المتجاهر لغرض صحيح. غرض صحيح يعني شنو؟ يعني لغرض ردع عن المنكر. انا اجي ابين افعال السيئة حتى يصير سبب علما لفضيحة امام الناس، حتى شنو؟ حتى يبطل. مثل ما واحد تشوف اخلاقه سيئة بالبيت، معاكو بعض الناس تشوفهم برا هو شنو ملك، لكنه لما يدخل شنو الى البيت تشوفه على انه لا كأنه ذلك الانسان. هذه قضية ماذا مهمة؟ لا ويا اهله اخلاقه جيدة، ولا مع عائلته وأطفال اخلاقه. والحال ان النبي صلى الله عليه وآله يقول اقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يعني جيران النبي، جيران النبي، بيت يم بيت النبي، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وخيركم لأهله، وهي جميل سر، وأنا ألطفكم بأهلي. سيقول أنا نبي لكن بالبيت لما ادخل ما ادخل بعنوان بعد شنو نبي، بعنوان شنو زوج وابو العائلة، فاخلاقي اخلاق زوج مو انا وانا على اي حال. هذا هو اي مهم. فلو فرضنا انه امرأة جاءت وشكت، فهي تجي تشكي، تشكي يمي تشكي يمه وتشكي يمذا، حتى بلكت صاحبنا هذا شنو ينفضح شوي، بطل شوي، يستحي اخلاقه شوي يصيب شنو، فهذا لغرض شنو الردع عن من، غرضها هي ان يرتدع عن من عن المنكر، هذا جائز بلا اشكال. تجي تبين عيبه لغرض شنو الردع عن المنكر. اما اذا ما كان غرضها هذا هم ما يجوز ولا، فالمتجاهر هل يجوز ردعه حتى لو فرض انه لم يكن ذلك لداعي صحيح، اي لداعي شنو الردع عن المنكر؟ نظركم شنو المناسب شنو هو؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه الروايات مطلقة، الروايات ما قالت لابد وان يكون ماذا ذلك بقصد صحيح ولغرض صحيح، قالت من تجاهر فقد القى جلباب او من القى جلباب الحياء فلا غيبة او لا حرمة له، هاي مطلقة ما قالت على انه ترى غيبته حلال، اذا كان هي مطلقة نتمسك حينئذ ديما اطلاق. بل اكو مسألة السب فيها كلام، سب المتجاهر هل يجوز مطلقا؟ هذا تقدم عندنا في مسألة السب، او بشرط ان يكون ذلك لغرض صحيح. الشهيد الثاني بالرغم من اعترافه أن ظاهر الروايات عدم اعتبار الغرض الصحيح، ولكنه بالرغم من ذلك احتمل اعتبار الغرض الصحيح في جواز من؟ في جواز سب المتجاهر. بس هذا وين في مسألة سب المتجاهر، بينما احنا كلامنا وين في مسألة الغيبة. اذا في مسألة غيبة المتجاهر لا يشترط الغرض الصحيح. نعم هناك كلام في باب شنو سب المتجاهر، انه يعتبر الغرض الصحيح او لا يعتبر الغرض الصحيح. نطبق العبارة، يقول قدس سره: ثم ان مقتضى اطلاق الروايات، هذا النقطة الاولى الفرع الاول، جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح. ولم أجد من قال باعتباري شنو قصد الغرض. هنا أنا عندي مكتوب القصد، شنو القصد شنو لا قصد. ولم أجد من قال باعتباري قصد الغرض الصحيح وهو ارتداعه عن المنكر، بل نعم تقدم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سب المتجاهر مع اعترافه بأن ظاهر النص والفتوى عدمه. هو اعترف أنه فتاوى الفقهاء والنص الظاهرة عدم الاعتبار، لكن هو احتمل ذلك. بس قلنا هذا لا يرتبط بمحل كلامنا، هذا يرتبط بما بمسألة المتجاهر. أقول أول شيء الذي يقرأ العبارة بناء على أنه مدرك جواز غيبة المتجاهر ومدرك جواز سب المتجاهر مختلف، والحال أنه بينا هناك المدرك هو شنو واحد واحد. هذا التفت له، ما عدنا أنه هناك فرد إيه وش يترتب على هذا، اي ثمره يترتب، فخلي يكون واحد لو اثنين. انا اذا بين انه ظاهر العباره طالب بناء انه اقعدنا روايات لجواز سب، فيحب يطلع عليها مو تيولا. والحال قاعد اقول لك ماكو عندنا لا روايه. تراجع مساله السب وشوف في مساله السب، هو حول هنا على الغيبه. واذا كان المدرك واحد فكل ما يقال في مسألة السب ينبغي أن يقال في مسألة شنو بعد المدرك واحد. إذا قلنا على أن ظاهر النصوص لا يعتبر في غيبة المتجاهر الغرض الصحيح، سيكون في السب ما شنو عم نفس الشيء، ما تفرق لأنه المدرك المفروض واحد. وإذا قلت يعتبر يعتبر، فالتفرقة إذن ليست في محلها. هذه نكتة ردنا نبينها. النكتة الثانية التي ردنا نبينها أن الشيخ هنا رحمة الله عليه نسب إلى الشهيد الأول أنه احتمل اعتبار الغرض الصحيح في جواز سب المتجاهر، والحال خراجع العبارة هنا في مسألة السب اللي تقدمت عندنا صدق انت كان يعتبر يولا. العبارة هكذا كان: وهل يعتبر، العبارة هكذا كانت في جواز سبه، اي في مسألة السب يعني سب المتجاهر، كونه من باب النهي عن المنكر حتى يشترط جواز السب بشروطه بشروط النهي عن المنكر ام لا، ظاهر النصوص والفتوى كما في الروضة. ظاهره شنو الثاني يعني شنو؟ لا ما يعتبر. والاحوط الاول، منو قاعد يقول والاحوط الاول؟ الشيخ الانصاري قاعد يقول الشهيد الثاني خطيه ما حاكي ثلاث شيء. الشهيد الثاني فقط قال على انه ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضه شنو نقل عنه هالمقدار، اما ما سبق ما موجود انه احتمل الشهيد الثاني هسه موجود في الروضة، هذا ما لنا شغل. الشيخ الأنصاري قاعد يحول على هذا، يقول تقدم أن الشهيد الثاني احتمل اعتبار الغرض الصحيح، والحال على أنه لم يتقدم هذا. فهذا ما أدري شو يسمي، ما أدري، حوالة غير صحيحة. هذا مو مطلب علمي، بس على أنه بس زين جيد. وهل يجوز، بل مولانا وهل يجوز النقطة الثانية، النقطة الثانية هي أنه المتجاهر بعدما جازت غيبته هل يختص جواز الغيبة بما بالعيب الذي تجاهر به فقط، أو يعوم حتى العيب من تفتين شنو مقصودي ولا؟ طيب شنو نظركم انتم؟ الروايات بعد احنا قريناها، الروايات قريناها بعد، انت ايش تستفيد منها؟ الجواب الروايات مطلقة. قالت من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة فلا حرمة، بل مولانا فلا غيبة له، مو فلا حرمة، ايه فلا غيبة له، ايش كان عدد الروايات في رواية أخرى بيها، إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. هاي مقيدة إلا فيما تجاهر به، ما بها الخير، فنتمسك بأطلاقها فيثبت الجواز حتى في غير ما تجاهر به. ولكن الشهيد الثاني والشهيد الأول ذهبا إلى من؟ إلى الأول، من باب أنه القدر متيقن، وجوابه مع وجود الاطلاق لا تصل النوبة المن الى القدر المتيقن. بل لو كانت الرواية مجملة ما فيها ظهور واطلاق، بل مع الاجمال تصل النوبة المن الى القدر. من تفتين ايش قاعد اقول يا لا، هاي مطلب خيال ترى. اما بعد وجود الاطلاق الذي هو ظهور نتمسك به، بعدنا إلى معنى نتمسك بالقدر المتيقن. كما لو قيل أكرم عالما، فهذا مطلق، كل عالم، بعد ما إلى معنى نتمسك بالقدر المتيقن، نقول القدر المتيقن العادل التقي النقي المجاهد الورع هاي شيء ربط صحيح، هذا قدر متيقن، لكن الإطلاق مقتضى العموم. هنا هم كذلك الروايات مطلقة، بعد ما له معنى نتمسك بما بفكرة القدر المتيقن. جيد، لكن يبقى الاحتياط بالاقتصار على ما تجاهر به فقط. هاي قضية مناسبة، لكن مقتضى الصناعة ما نشرنا إلى ما دام اطلاق موجود نتمسك به. ثم الشيخ رحمة الله عليه يقول لو فرض أنه خصصنا بمن، هاي النقطة الثالثة، هاي النقطة الثالثة، لو فرض على أنه خصصنا بمن بخصوص ما تجاهر به، فلو فرض أنه تجاهر بشيء أردنا نستغيب بما هو أدون مما تجاهر به، هذا شلون يجوز يا أولا؟ لو ابنينا أن الغيبة تجوز فقط فيما تجاهر به، لكن صاحبنا على أنه تجاهر بشيء، فهل تجوز غيبته بما هو أدون لكن غير متجاهر به؟ لكن أدون هو متجاهر بمن؟ بالأعلى. مثلا متجاهر بمن؟ بظلم الناس، بإيذاء الناس، لكن ما متجاهر بالنظرة إلى المرأة الأجنبية مثلا. مثلا النظرة إلى المرأة الأجنبية أدون منين؟ حرمة من ظلم الناس. فالشيخ يقول إذا ذاك جازي فالعدوان حينئذ يلزم جوازه من باب الأولوية. هو إذا بالأعلى يجوز لك أن تستغيبه، فبالأدوان بالأولى يجوز أن. انتهى ما أفاده قدس سره. أقول صحيح هذا أدوان، لكن ذاك جازت غيبته فيه من يابا وتجاهر به، ضم الأولوية بعد ما إلى معنى إهنانه. يا مولانا شلون حكي هذا؟ الحيثية المجوزة هناك حيثية ماذا؟ التجاهر. ولأنه تجاهر فهو بنفسه فقط احترام نفسه بهذا من هذه الزاوية، وبعد ما إلى معنى حينئذ نقول في غير ما تجاهر به هم الجود شنو غيبته، هو ما ألغى احترامه من تلك الزاوية، ألغى احترامه من هذا. فالأولوية نتمسك بها ما أدرى على أي حال، هذا همات شيء قابل للتأمل. طبق العبارة. وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟ الشهيد الثاني قلنا والأول إش قال وصرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز، وحكي عن الشهيد أيضا، مقصود من الشهيد عن شنو؟ الأول. لكن الشيخ الأنصاري يقول أنا شقولا، وظاهر الروايات أن في الاحترام المتجاهر يعني غير الساتر غير المستور، غير الساتر عطى التفسير عن المتجاهر، هو الجواز. ظاهر الروايات هو الجواز. من أي باب ظاهر الجواز؟ كان من المناسب الشيخ يبين هاي النقطة، بس قال ظاهر الروايات الجواز. هل يقول النقطة هي التمسك بمن؟ بالإطلاق. ترى هاي النقطة هي المهمة، هاي كان من المناسب يسلط الأضواء عليها حتى يعلمنا شلون نستنبط الأحكام، بس دعا ظهوره قبل هيك، وهذا منشأ ظهوره من إطلاق. واستظهره في الحدائق، إذا لي هذا الجواز المطلق حتى في غير ما تجاهر به صاحب الحدائق، قال علماء هذان يفتون به. شيخ الأنصاري يريد يجيب له أعوان وأنصاف، يقول واحد من أعواني من هو؟ صاحب الحدائق. وصاحب الحدائق مجمعنا شنو؟ فرد جماعة جزاه الله خير الجزاء. واستظهره يعني جواز المطلق صاحب الحدائق، الحدائق من كلام جملة من الأعلى، وصرح به بعض الأساطين، لابد كاتب الغطاء موتي ولا أو صاحب الجواهر ما يأثر. ثم يقول النقطة هاي الثالثة إجيناها، هاي مسألة الأولوية، وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح للأولوية. يعني طبيعي هاي النقطة الثالثة مبنية على من؟ يكون هم أثر التعليق تكتب لك بناء على تخصيص جواز غيبة المتجاهر بخصوص ما تجاهر، يعني يريد يقول حتى لو قلنا بالتخصيص هذا يكون نستثني، يعني العيب الأدوان إذا كان قد تستر به، فهذا مبني عليه على رأي الشيخ الأنصاري الذي يرى العموم ما إلى معنى بعد ذكر هذا. فهذا مبني عليه على رأي من يقول بتخصيص جواز الغيبة بخصوص العيب والذنب المتجاهر فيه، وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه، يعني هذا المتستر به في القبح دون في القبح. فمن تجاهر باللواطع العياذ بالله جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجنبيات، يعني طبيعي الأجانب يعني الأجنبيات. ومن تجاهر بقطع الطريق الطرق سلابة، يعني جاز اغتيابه بالسرقة، والسلابة بعد أكثر. ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه بالأدوان، ياه الأدوان بشرب الخمر. ومن تجاهر بالقبائح المعروفة، كل قبيح من القبائح المعروفة ماكو يرتكبه، جاز اغتيابه بعد بكل قبيح. بل مولانا ولعل هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحياء، هذا يرجع علما، ولعل هذا هو المراد علما يرجع، هذا الذي تجاهر بالقباح المعروفة، يعني ما خلى فرد قبيح يعتب عليه بعد، يا قبيح ويمسك به. يقول الشيخ مو بعيد على انه هذا من القى جلباب الحياء انفسره هيك، القى جلباب الحياء يعني كل قبيح شنو ايه هيك انفسره. هذا فرد مطلب جانبي ما داعي على اي حال، ولعل هذا هو المراد بمن القى جلباب الحياء، مو يعني من القى جلباب الحياء ارتكب لفرد معصية فقط، ارتكب الخمر او فقط ارتكب السرق، لا كل المعاصي. ولعل هذا هو المراد من ألقى جلباب الحياة، لا من تجاهر بمعصية معينة خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيره كبعض عمال الظلمة. هذا كبعض عمال الظلمة مثال علمه للأول وللثاني يرحم للثانية، ها كبعض عمال الظلمة يعني مثال إلى من تجاهر بكل معصية يوم مثال علمه إلى من تجاهر ببعض اي لعل الثاني اقرب انه مثال جايب علما لمن تجاهر بمعصية معين. على اي حال والامر سهل هذا مو مهم. النقطة الرابعة يقول احنا المتجاهر جوزنا غيبة للروايات فيما اذا كان يعترف ان هذا قبيح، اي رغم انه يدري هذا قبيح ويتجاهر به. اما اذا كان ما يعترف انه قبيح بنا على انه هذا جائز اليه، ملتفتين شلون يا لا، يعني عنده جهل مركب من قبيل على انه يشتغل مع الظالم بحجة شنو، يقول على انه انا اريد ان اعاون الشي يسمونه او بلكة اهدي او بلكة عاون المؤمن هتشي، فكان يعتذر بعذره اتصحيح ان العذر من قبله بس هو بناء على انه شنو هذا جائز. هذا شلون يجوز غيبة بعد يوم ما تجوز هو بناء ما مسوي بعد؟ يقول الشيخ لا 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 لا, لا. هذا ما تصدق عليه الروايات، الروايات ناظرة مو بعيد منصرفة الى من تجاهره بالقبيح بعنوان انه قبيح ويعتقد انه قبيح يعني. اما اذا ما يعتقد لا هذا ما تشمل الروايات الا اللهم اذا كان عذره واضح الوهن 100%. يقول اريد ان اهدي السلطان، انت تريد تهدي السلطان انت تروح تهدي نفسك الساعة اول. على اي حال فهل مقصود فرد عذر واهي في حكم العدم؟ اي هذا مطلب ثاني، هذا يلحق بالعدم. اما اذا كان فرد عذر صحيح انا من قبله لكن لعله هو عند الله مقبول، وان كان جهل مركب عنده فهو بناه يتمكن يعاون المؤمنين من خلالها، هذا بعد حينئذ قلنا ما يصير مشمول لل الرواية. طبق العبارة، يقول ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان انه قبيح، يعني يعترف واضح عنده قبيح مو انه بعنوان لا يرى جائز اليه، فلو تجاهر به مع اظهار محمل له لا يعرف فساده الا القليل. فرد محمل هو بناء مجوز اليه وبنظرنا هو فاسد بس ما ينتبه الى فساده الا القليل، كما اذا كان من عمال الظلمة وادعى في ذلك عذرا مخالفا للواقع او غير مسموع منه هذا ما يعد متجاهل. نعم لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهل. النقطة الخامسة الاخيرة، يقول لو فرض انه انسان كان متجاهر في بلد او في محل من البلد او في عشير سكان، نتمكن ان نستغيب في غير ذلك البلد او عند غير تلك هاي مسألة ابتلائية مهمة. هذه هو بين عشيرته واضح متجاهل كلهم يعرفونه، لكن عند غير عشيرته لا، فهل يجوز غيبته يا لا في مثل هذه الحالة؟ مو هذا مستور عندهم عند غير عشيرته عند غير ذلك البلد. الشيخ رضوان الله عليه يقول لا هذا محل إشكال، شلون؟ يقول مو بعيد ظاهر الروايات، بلي بلي ظاهر الروايات، بلي من كان لا يستنكف عن بيان عيبه مطلقا وصاحبنا في محل كلامنا لا يستنكف وين؟ في مكانه، اما في غير مكانه لعله شنو يستنكف، فشلون تستغيبه؟ ثم يقول قدس سره: المستفاد من هذه الروايات من يقرأها يستفاد أن المؤمن، هاي بعد رحكاية ثانية ونفس الأولية، خل أقولها ونشوف بعدين ثانية ونفس الأولية. المستفاد من الروايات أن المؤمن له حرمة وما تجوز غيبته بأي عيب من العيوب، وهو محترم من ناحية أي عيب من العيوب وأي جهة من الجهة. هكذا يستفاد من هذه الرواية. والذي خرج بنحو القدر المتيقن من هو الذي ما يستنكف في مكانه الذي لا يستنكف فيه، أما غيره يشك في خروجه فنتمسك فيما مولانا فنتمسك بهذا الأصل الذي أشرنا إليه. أقول فرد تعليق أكو عدي، فرد تعليق أكو عدي، ما أدري واحد لو اثنين، أنا هم ما أدري، بس خل أقول الأولي وبعدين نشوف أكو ثاني أو لا. التعليق الأولي قال على أنه الشيخ رحمة الله عليه أنه ظاهر الروايات جواز غيبة المتجاهر، إذا كان ما يستنكف. التعليق هذا نقول له مسألة يستنكف وما يستنكف، يستنكف وما يستنكف، هاي منين جبتها؟ بالروايات ما موجود هذا الشيء، هاي من عندك تشو تتعجيبه إذا كان ما يستنكف؟ أقرأ الروايات ومن أول خلنا نقرأها، خل نقرأ الروايات ويا من أول شيء، إذا واحدة واحدة خل نشوف بيها مسألة هذا يستنكف ولا ما أدري. إنتوا راجعوا بعدين على الروايات، أنا بصورة عاجلة الذي قرأته مثل الرواية الأولى: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. الرواية الثانية: من ألقى جلباب الحياة فلا غيبة له. الرواية الثالثة: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع والإمام الجائر والفاسق. على أي حال شو ما بيها مسألة الاستنكار، انت قاعد تحمل فرد شيء من جيبك ترى غير مشكلة، واحد بعض مرات يكون يلتفت ويعبر علينا، هم بعض مرات بعض مرات اللي يسمع يقول ايه صدق خوش حكاية انصافا حلوة من قبل الشيخ، بابا هو منين هاي جبتها؟ ما لها مدرك. هذا التعليق الاول. والتعليق الثاني الشيخ قال على انه على اصل احترام المؤمن من اي ناحية، وهذا الاصل احنا ما نخرج عنه الا بالقدر المتيقن. نقول له انت قبل قليل علمتنا الاطلاق، جزاك الله خير الجزاء، قلت إذا أطلاق أكو بعد نتمسك بيما خب، وإذا راجعنا الرواية فيها أطلاق ماذا قالت؟ نقرأ مثل الرواية الأولية: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، مطلقة هاي بعد ما بيها تخصيص شنو إلا في المكان المتجاهر. فنتمسك بالإطلاق. اللهم فجحكاية أريد أحكيها اللهم إلا أن يقول قائل: مناسبات الحكم والموضوع تقتضي يعني المقصود، بل في خصوص مورد ومكان في خصوص مكان التجاهر لا أنه مطلق. وهذه النقطة لو تم تطبيقها في المقام وقبلناها، لو أنا ما أدري صدق هاي مناسبات الحكم الوضعي نقبلها بشكل كلي، أما موردنا منها هذا أول الكلام، لكن لو تم تطبيقها على المقام وكان موردنا منها فهذا تمسك بشيء آخر لا بما أفاده الشيخ الأعظم. على أي حال هذه نكات جميلة التفتوا إليها نطبق. يقول بقي شيء هذا لم أذكره حتى نطبق العبارة. يقول على أنه إذا اتضح على أن الغيبة لا تجوز للمتجاهر إلا في مكان تجاهره، أما السب شلون سب المتجاهر؟ يقول السب يمكن أن نقول بجوازه بالي حتى في غير مكان التجاهر، لأن الفارق بين السب والغيبة ما هو؟ السب معناه المذمة الشتم التنقيص التحقير، مثلا نقول ما يستحي غير حج مثلا لا يخاف الله، هذا ذم تحقيرا، هذا السب يسمونه. أما الغيبة ماذا فيها؟ فقط ذكر العيب من دون مذمة، فالسب يمكن أن نقول بجوازه مطلقا، أما الغيبة فقط الجوز شنو؟ في مورد في مكان المتجاهر فيه دون المكان الآخر. فهم عجفر التعليق الثالث لا إله إلا الله من تأتى التعليق الثالث هذا نقول للشيخ هو مدرك السب المتجاهر والغيبة واحد لو اثنين، إذا اثنين هو يمكن تتفرق باختلاف المدرك، أما إذا مدرك قلنا واحد هو مدرك واحد ماكو فرق بينه. راجع ببحث السب شوف ما أكو سب المتجاهر ما إلى مدرك غير الحوالة على الغيبة، فإذا المدرك واحد هتفرق بعد شنو في غير محله. طبق أخي، ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم هل يجوز ذكره عند غيرهم؟ ها فيه إشكال، هو هنا أنا مكتوب شنو ففيه، بس هاي الفاء شنو أنا ما أعرفها، فيه إشكال ماكو بعد فيه ما له معنى. على أي حال فيه إشكال من إمكاني دعوى ظهور روايات الرخصة، لما قال من قاعد يبين يعني شنو منشأ الإشكال الذي أنا بينت لك إياه منشأ الإشكال، أنه مو بعد ظاهر الروايات أنه خصوص المورد الذي مرخص باعتبار ما يستنكه، وهذا في هذا المكان ما يستنكف، أما المكان الآخر فيستنكف، وإحنا قلنا قيد الاستنكاف منين جبته ماكو إلى منشأ. أقول لما الآن عندي فرد إشكال لفظي تعليق لفظي لما قال من إمكان، هاي لما قال من يعني معناه إلها عدل يكون من ثانية يذكر ومن، والحال هو ما إلها بعد عدل ما يذكر إلها عدل، إذا لقيت العدل ما يخالف قل لي بعدين بي رجاء، لكن ما يذكر هذا عدل سأنا خلا أقول لك، فإذا ما يذكر عدل من المناسب يكون العبارة يصوغها بشكل آخر. شي يقول هيك يقول في إشكال لإمكاني، هيك المناسب يقول لإمكاني دعوى ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا، أما إذا يستنكف يعني أبدا ما يستنكف لا في هذا المكان ولا في مكان آخر، أما إذا يستنكر في هذا المكان، أما يستنكر في هذا المكان وذاك المكان يستنكر فيه، بعد ما يجوز في ذاك المكان. فرب متجاهر، فرب يو ورب أحسن ياه الألفاظ. أبان وين ما أفتهم هاي الفاء ليش يجيبوها مكان وين؟ هاي ما أفتهم. على أي حال يبين يحبون الفاء أكثر من الواو. على أي حال ورب متجاهر في بلد، هو متكتر وين؟ في بلاد الغربة أو في طريق الحج متفتر يريد عن الناس يصير خوش آدمي، أو في الزيارة طريق الزيارة لئلا يقع عن عيون، يقع يعني شنو؟ يسقط عن عيون الناس. وبالجملة إذن فإذا شن تويله فيريد يقول هو إذن ما يكره وين في ذاك المكان لكن يكره في هذا المكان الثاني. وبالجملة هذا البيان الثاني الذي هو ليس بالجملة، ليس بجملة لما سبق، وإنما هو شنو بيان ثاني يمكن حده الذي قلت لكم نلاحظ بيان ثاني أو نصف، لا بيان ثاني يمكن حده. حيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق، يعني من جهة جميع العيوب يكون نحترمه من بين عيوبه، وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه. فالأحواط الاقتصار على ذكر متجاهر بما لا يكره لو سمعه ولا يستنكف عن ظهوره للغير، وهذا في هذا البلد يستنكف. والعيوب، ولكن هذا الكلام يعني حتى العيوب الأخرى غير المتجاهر بها هم بعد مجوز بناء على هذا. نعم، وأنا ناقشت لا تنسون، قلت قيد الاستنكاف لا معنى له وقيد القدر المتيقن هم لا معنى له، كل ناقشت فيه. نعم لو تأذى من ذمه بذلك، أريد الذمة وهو كان يتأذى من الذم، يقول لا تدير بال ذمة وخلي يتأذى. لو تأذى من ذمه بذلك يعني بهذا العيب دون ظهوره، هو ما يتأذى من الظهور، يتأذى من الذمة لما تقول ما يستحي هذا يتأذى منه، لم يقدح في الجواز ولذا جاز سبه. هو ذم الذم والسب نفس الشيء، بما لا يكون كذبا، يكون السب فرد شيء الذي شنو ما يستحي، مثل يقول صدق ما يستحج هذا لا بأس به. أما على أنه تقول بخيل طايع صبغة بخيل، فمو بخيل، لا هو جواد، هو بالعكس. تقول جبان، لا هو بالعكس شجاع، لا هذا سب كذب هذا ما يجوز. أما لا، السب الصادق بما هو فيه جائز، وهذا هو الفارق بين السب والغيبة. شنو هذا هو الفارق؟ هذا عيد أقوله، حيث إن مناط الأول يعني السب المذمة التنقير شتم سيجوز للمتجاهر حتى إذا كان يكره ما يرضى بهالمكان وبغير هذا المكان كله جائز. بينما مناط الثاني إظهار عيوبه من دون تنقيص، فهذا حينئذ شنو ما يجوز إلا في مكان، فلا يجوز إلا بمقدار الرخصة، فهذا ما يجوز إلا بمقدار الرخصة وذاك يجوز مطلقا. أنا هم ما تعلقت على هذا، قلت هذا يدل على أن مدرس السب غير مدرس، فيريد يقول هنا نتمسك بفكرة القدر المتيقن، هنا ما نتمسك بفكرة القدر المتيقن، هل شنو هالحكي؟ والحال على أنه مدرك واحد، فإذا كان مدرك واحد فلا بد وأن تكون النتيجة أيضا واحدة. الثاني تظلم، هذا المورد الثاني من مورد جواز الغيبة إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.